الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال سبحانه مخاطبا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها. جليبيب صحابي، لم يكن من أصحاب المال الكثير ولا الجاه العريض، ولم يكن يعني حسن الشكل، شاب عادي من عامة المسلمين، من عامة الصحابة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، قال له: لأبوها بدنا تزوجنا بنتك لجليبيب. قال: حتى أستأمر أمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم. قال: فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت: ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيباً، وقد منعناها فلاناً وفلان. يعني جانا فلان خطبة اعتذرنا، وفلان ما في غير جليبيب. قال: والجارية البنت في سترها تسمع. قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمره؟ النبي قال: زوجونا بنتكم، أنتوا يا أبي ويا أمي بدكم تردوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمره؟ وتلت هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. أنا موافقة، إذا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أنا موافقة. فقال: صدقتي. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن كنت رضيته فقد رضيناه. قال: فإني قد رضيته. فزوجه. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة له، فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلاناً ونفقد فلاناً، لكني أفقد جليبيباً، فاطلبوه في القتلى. فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه وقال: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، ثلاث مرات. ثم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له، ما له سرير إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره. قال ثابت: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها، يعني بعد موت زوجها أغنى امرأة فقدت زوجها كانت هذه المرأة الأيم من لا زوج لها. سئل ثابت: هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قال: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا، فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. أيها الإخوة، بمناسبة شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عقدت سلسلة خطب عنوانها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنزداد به علماً وله اتباعاً ومنه قرباً صلوات الله وسلامه عليه. تتحدث السلسلة عن معنى السنة ومكانتها، وعن واجباتنا نحو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان خطبة اليوم: كيف وصلت إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، اختص الله هذه الأمة بحفظ حديث نبيها غضاً طرياً، فها أنتم اليوم تسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب به على المنابر، وتقرؤونه وتقرئونه أبناءكم كما قاله ونطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه صدر عنه الساعة. فكيف وصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من تطاول الزمان وبعد المسافات؟ الجواب: لمعرفة رجال هذه الأمة بعظيم مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبمكانة سنته الشريفة عنوا بها عناية لم يسبق لها مثيل في أمة من الأمم، بدءاً من عصر الصحابة الكرام وإلى وقتنا الحاضر. أخرج الخطيب البغدادي عن جابر بن عبد الله قال: بلغني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه منه. جابر عايش بالمدينة، قال: أنا نما لي خبر بأن هناك صحابياً يحفظ حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هالحديث لم أسمعه. قال: فابتعت بعيراً، يعني اشتريت، فشددت عليه رحلي، فسرت إليه شهراً حتى أتيت الشام، لأنه هذا الصحابي اللي حافظ الحديث كان قد أقام بالشام، سافر وسكن الشام. جابر بالمدينة، بلغوا أنه في صحابي أخله في الشام يحفظ حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، جابر ما بيعرفه، اشترى بعير وسافر من المدينة إلى الشام، فإذا هو عبد الله ابن أنيس الأنصاري. قال: فأرسلت إليه أن جابراً على الباب، فرجع إلي الرسول فقال: جابر بن عبد الله، عبد الله بن أنيس كان نازل بالشام، دقوا الباب، طلع الخادم، قال له جابر. قال له: مين جابر؟ قال له: جابر ابن عبد الله. عبد الله بن أنيس بيعرف جابر ابن عبد الله، أخوه صحابي مقيم في المدينة. قال: جابر ابن عبد الله؟ قال: نعم. قال: فرجع الرسول إليه، فخرج إلي فاعتنقني واعتنقته. قال: ما جاء بك؟ قال: قلت: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العبادة، أو قال: يحشر الله الناس غراتا غرلا بهما. قلت ما بهما؟ قال ليس معهم شيء. قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان جل جلال الله، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. قال قلنا كيف هو؟ وإنما نأتي الله تعالى عراتا غرلا بهما، نعم بدنا نعطي المظالم. قال بالحسنات والسيئات، انتهى الحديث. سافر من أجله جابر بن عبد الله من المدينة إلى الشام، فها هنا يرحل سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه من بلد إلى بلد، من المدينة المنورة إلى الشام، ليأخذ حديثاً واحداً من صحابي آخر لعلمه بمنزلة السنة ومكانة الحديث الشريف. وقد ألف الخطيب البغدادي كتاباً كاملاً سماه الرحلة في طلب الحديث، يعني مثل هالقصة في قصص كثيرة من عصر الصحابة إلى أن انتهى عصر الرواية. ذكر فيه أخباراً كثيرات عن علماء هذه الأمة كانوا يرحلون طلباً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وتعد البعثات العلمية اليوم التي ترسلها وزارات التعليم العالي مدينة لرجالات الحديث في تأسيسهم وتأصيلهم لهذه البعثات. يذكر أصحاب كتب التراجم ألقاب وأخبار العلماء في ترحالهم لطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون الإمام الرحالة، يعني لما يكتبوا سير المحدثين يقولون فلان الإمام الرحالة، الإمام الجوال، الجوال اللي عم بيشول بالدنيا ويدور بالبلاد يبحث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام الطواف، إشارة إلى طوافه في الأرض طلباً للحديث الشريف. يقولون فلان طاف الأرض 4 مرات. طبعاً لما عم نقول طاف الأرض ما في سيارات، ماشي أو على جمل إن كان غنياً أو على فرس. فلان دوخ الدنيا في طلب الحديث، فلان طاف الدنيا من مشرقها إلى مغربها على قدميه. الخطبة: كيف وصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مدفوع ثمن هذا الحديث. وفضلاً عن الرحلة في طلب الحديث وجمعه، وضع المسلمون قوانين رواية الحديث، اللي بده يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلى قانون، في إلى معايير. ووضعوا معايير قبول الخبر، وتكلموا في الرجال ليتميز المقبول من غير المقبول، وأنشأوا علم مصطلح الحديث، وضمنوه أكثر من 80 علماً ليتحققوا من صدق الخبر. وقد اعتمده لاحقاً علماء التاريخ في العالم قاطبة لتقصي الحقائق التاريخية، ووجدوا فيه خير ميزان توزن به وثائق التاريخ. إلى اليوم في العالم كله كيف نتحقق من صدق الخبر؟ أي خبر؟ الميزان هو علم مصطلح الحديث، في الشرق، في الغرب، في الإسلام، في غير الإسلام. جاءنا خبر، كيف نتحقق صحيح أو مو صحيح؟ بدنا نضعه بالميزان. هذا الميزان صناعة ميد إن وين، صناعة من؟ هذا علم مصطلح الحديث. يقول المستشرق إسبرينجر متحدثاً عن علم الجرح والتعديل، وهو أحد علوم مصطلح الحديث، علوم مصطلح الحديث أكثر من 80. يقول عن علم الجرح والتعديل: يحق للمسلمين أن يفتخروا بعلم الرجال، علم الجرح والتعديل، كما شاءوا، فلم توجد أمة في الماضي ولا في الحاضر دونت تراجم وسير العلماء خلال 12 قرناً كما فعل المسلمون، فبإمكاننا الحصول على تراجم 500,000 عالم من المشهورين في كتبهم. طبعاً يا أخوان، لما نقول 500,000 شخصية ترجم لها، مشان بس نقيم شو يعني هالكلمة. لو طلبت إليك أنت الآن أن تكتب لك أو لنا مذكرات حياتك، الآن أنت أكتب لنا مذكراتك أنت، كم يكلفك من جهد ووقت؟ بل كم واحد منا يستطيع أن يكتب مذكراته هو؟ طيب، لو قلنا لك أكتب لنا مذكرات والدك، صار الأمر أصعب بكثير. لو قلت لك أكتب لنا مذكرات الشيخ بدر الدين الحسني، صار الأمر أصعب بأصعب. فإذا قلت لك إن علماء المسلمين ترجموا 500,000 شخصية من علمائهم، علمت حجم هذا العمل الضخم الذي فعلوه في واحد من علوم زادت على 80 من علوم مصطلح الحديث. ولئن كنتم أيها الإخوة تجدون بين أيديكم آلاف الأحاديث الصحيحة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل تجدون منها المتواترة، فإن سائر الأمم لا تتطاول إلى تمني وجود حديث واحد صحيح عن نبيهم. مرة ثانية، لئن كنتم أيها الإخوة تجدون بين أيديكم آلاف الأحاديث الصحيحة بل المتواترة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن سائر الأمم لا تتطاول إلى تمني وجود حديث واحد صحيح عن نبيهم. قال ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة مع الاتصال حتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خص الله به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غضاً جديداً على قديم الدهور. نقل الثقة عن الثقة مع اتصال السند إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أفرز أيها الإخوة اعتناء علماء المسلمين بالحديث الشريف والسنة النبوية حفاظاً وعلماء اعتبروا على مر التاريخ معجزات في الحفظ والعلم والاجتهاد. فها هو الإمام يحيى بن معين أحد رجالات الحديث يقول: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 600,000 يا شباب، يعني 500,000 وفوق 100,000. ها هو الإمام البخاري يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. الإمام الحاكم صاحب المستدرك يقول: كان الواحد من الحفاظ يحفظ 500,000 حديث. قرأ الحافظ الحسن السمرقندي صحيح مسلم نيفاً 30 مرة. قرأ الفيروزبادي كتاب البخاري أزيد من 50 مرة. شيء عجيب، 50 مرة عم يقرأ صحيح البخاري في حياته، يعني 30 مرة يقرأ صحيح مسلم. 600,000 حديث بيكتبهم بإيده، 100,000 حديث بيحفظهم. معجزات هؤلاء القوم، صاروا معجزات في الحفظ، معجزات في تحصيل العلم. كيف وصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصل بدماء هؤلاء وأرواحهم. أيها الإخوة، هذه إجابة مختصرة على عنوان الخطبة: كيف وصلت إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الجامعات اليوم تدرس هذا المقرر خلال سنة كاملة، مقرر مصطلح الحديث. وإن هذه الأمانة، أعني سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قد وصلت إلينا غضة طرية، وهي اليوم في أيدينا لنوصلها إلى أولادنا وأحفادنا وتلامذتنا وأجيالنا القادمة في مشرق العالم الإسلامي ومغربه، وإنه لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها. كتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد إلى ولاته في الأمصار: أصلحوا الناس بالسنة، فإذا لم تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله. قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها غرق. أو كما قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.